الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فلا يمر يوم إلا ويأتي فيه خبر أشد سوءا وأسوأ وقعا مما سبقه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد أو من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. توفي إلى رحمة الله تبارك وتعالى اليوم فضيلة الشيخ العلامة الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. هذا الرجل عظيم الشأن، جبل من جبال العلم، وعلامة وصوا من صور الإسلام، ودلالة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو من قبيلة القضاعية المشهورة في وسط نجد، وهو من مدينة شقراء، ثم هو الداودي، ثم ولد فيها في أول شهر ذي الحجة عام 64 و300 و1000 من الهجرة، 1364 هجرية، رحمه الله رحمة واسعة. وقد نشأ نشأة كريمة في بيت صلاح وثراء وعراكة ونسب، ودرس في الكتاب، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية وأكملها في مدينة الرياض، حيث واصل جميع مراحل التعليم الابتدائي، ثم المعهد العلمي، ثم كلية الشريعة، ثم المعهد العالي للقضاء. وكان بجانب دراسته النظامية يتلقى العلم عن عدد وفير من المشايخ والعلماء، فأخذ اللغة عن الشيخ صالح بن عبد الله ابن مطلق القاضي المتقاعد في الرياض، وكان يحفظ من مقامات الحريري 25 مقاما يشرحها لأبي العباس الشرابيشي، وقد ضبطها عليه، وأخذ علم الميقات، وحفظ منظومته المتداولة على ألسنة المشايخ. وقد انتفع انتفاعا بليغا من رحلته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ عام 83 و300 و1000، حيث أخذ علم الميقات أيضا عن بعض المشايخ، ولازم شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقرأ عليه عددا من الرسائل، ودرس عليه كتاب الحج من المنتقى في المسجد الحرام، ولازم شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المتوفى سنة 93 و300 و1000 من الهجرة، لازمه 10 سنين دأبا في المسجد النبوي، وفي دروسه في عصر رمضان وفي منزله، وقرأ عليه بعض تفسيره أضواء البيان والجزء الأول من أداب البحث والمناظرة، ومواضع من المذكرة في أصول الفقه، وعلم النسب من كتاب ابن عبد البر، والقصد والأمم في أنساب العرب والعجم، ونبذا سواها. وقد أثر فيه الشيخ رحمه الله تعالى تأثيرا بالغا، حبب إليه النظر في لسان العرب وأصول اللغة العربية، حتى صار لها التأثير الظاهر عليه في أسلوبه وبيانه، وبالجملة فقد كان مختصا بها، وتخرج على يديه، وكان مغرما بتحصيل الإجازات العلمية في كتب السنة، وله ثبت في هذا. وقد تخرج من كلية الشريعة عام 88 و300 و1000 من الهجرة منتسبا، وكان ترتيبه الأول بين الخريجين، واختير للقضاء فعمل قاضيا في محكمة المدينة الكبرى منذ عام 88 وثلاثمائة وألف حتى نهاية عام 400 وألف من الهجرة. وفي عام 930 عين مدرسا بالمسجد النبوي الشريف، فدرس فيه الفرائض والحديث، فرائض يعني علم المواريث، واستمر حتى عام 400 وألف، ثم عين بعدها بسنة وكيلا لوزارة العدل، واستمر في الوكالة حتى عام 313 وأربعمائة وألف من الهجرة، وعين عضوا لمجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة، ثم ممثلا للمملكة العربية السعودية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعين رئيسا له منذ عام 45 وألف حتى تاريخه، وعين أيضا عام 45 وألف عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي. في عام 13 وألف عين عضوا في هيئة كبار العلماء، وعضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وفي أثناء عمله في القضاء واصل الدراسة أيضا منتسبا في المعهد العالي للقضاء، فتحصل منه على العالمية والعالمية العالية، يعني الماجستير ثم الدكتوراه. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له مؤلفات عديدة تمتاز بالدقة في البحث والجزالة في الأسلوب وبيان المنهج الرصين، منهج سلفنا الصالح. طبع منها نحو 50 مؤلفا، منها ابن القيم رحمه الله حياته وآثاره وموارده، ومنها التقريب لعلوم ابن القيم، ومنها فقه النوازل مجلدان، ومنها معجم المناهي اللفظية وهو 4 مجلدات مجلد واحد، ومنها طبقات النسابين، ومنها معرفة النسخ الحديثية، ومنها التحديث فيما لا يصح فيه حديث، ومنها حلية طالب العلم، ومنها التعالم، ومنها الرقاب على التراث، ومنها تعريب الألعاب العلمية، ومنها آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب، ومنها التراجم الذاتية من العرب والعلماء وغيرهم، ومنها تسمية المولود، ومنها عقيدة ابن أبي زيد القيرواني والرد عليها والرد على من خالفها، ومنها تصنيف الباس بين الظن واليقين، تصنيف الناس بين الظن واليقين، آسف، ومنها حكم الانتماء، ومنها هجر المبتدع، ومنها التحذير من مختصرات الصابون في التفسير، ومنها براءة أهل السنة من الوقوع في علماء الأمة، ومنها خصائص جزيرة العرب، ومنها جزء في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ومنها جزء في زيارة النساء للقبور، ثم بدع القراء، ثم لا جديد في أحكام الصلاة، ثم تحقيق كتاب الجد الحفيظ في بيان ما ليس بحديث للعامري، ومنها تحقيق اختيارات ابن تيمية للبرهان ابن القيم، ومنها أذكار طرفي النهار، ومنها تحريف النصوص، ومنها آداب الهاتف، ومنها أدب الثوب والإزار، إلى غير ذلك من هذه الموسوعات العلمية الدقيقة سهلة الأسلوب المبينة لسلامة منهج أهل السنة والجماعة من كل انحراف ومن كل ضلال. كما سمعتم يعني الرجل كان موسوعة وعالم عظيم وعلامة، وله باع في كل علم في كل علم، وضرب بسهم في كل واد، وله اليد الطولى في توجيه شباب الصحوة وتوجيه شباب اليوم. فرحم الله تبارك وتعالى الفقيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته. اللهم باعد بينه وبين ذنوبه وخطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينه وبين ذنوبه وخطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ألحقه بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأبدله دار خير من داره، وزوجا خير من زوجه، وولدا خير من ولده، وجارا خير من جاره. اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم ارفع درجته في المهديين، وألحقنا به غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ثبته عند سؤال الملكين، ونور له قبره، ووسع له فيه، وثقل ميزانه، وثبته على الصراط، وأدخله أعالي الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن عبدك هذا فيما نعلم بذل وقته وجهده وماله للدعوة إلى دينك، فاللهم استره بسترك الجميل وتقبله عندك في المهديين، وارفع درجته برحمتك يا أرحم الراحمين، وألحقنا به على خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سنعود مرة أخرى إخوتي الكرام إلى درسنا المستمر، وهو درس ابن الإسلام، وحديثنا لازال موصولا في تفسير سورة النازعات، إحدى سور القرآن المكي. لو تتذكروا معي كلامنا، طيب معنا اتصال من سيد رئيس القناة أستاذ وسام عبد الوارث. أهلا وسهلا، مرحبا بك، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
أهلا بك، شكرا.
بقاء الله تعالى في الفقيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعوض الأمة خيرا.
آمين يا رب. أحسن الله عزاءكم وعزاء الأمة، وأنا أعزي نفسي وأعزي إخواني المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بوفاة العلامة فضيلة الشيخ دكتور بكر أبو زيد. أسأل الله عز وجل أن يجعل عمله كله خالصا في ميزان حسناته، وثقيلا يوم أن يلقاه، وأن يعني يكون قبره الليلة روضة من رياض الجنة. وبإذن الله سنوافي مشاهدينا خلال الليلة لأحداث جنازة الشيخ، وكذلك تم الاتفاق مع الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله بإعداد ترجمة خاصة وحلقة خاصة عن صاحب الفضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يوم الخميس القادم الساعة 4 مساء. وعلى مدار يعني اليوم وغدا وبعد غد ستكون البرامج تتحدث عن الشيخ وما كان له من أثر في طلب العلم وفي طلبة العلم. وأشكرك شكرا جزيلا شيخ محمد على ما قدمته الآن لصاحب الفضيلة، وهو طبعا واجب علينا وعليكم جميعا أن نوفي هذا الرجل العظيم حقه، نسأل الله أن يتقبله ويجعله في عليه.
أحسن الله إليك، جزاك الله كل خير.
شكرا جزيلا.
نعم إخوتي الكرام، يعني الحقيقة يعني كل عالم تفقده الأمة هي بلية من أشد البلايا، كما قيل أن الملائكة حراس السماء والعلماء حراس الأرض، وكلما انتقص من العلماء أو انتقص من العلماء عالم أوشك الله تبارك وتعالى أن ينزل بأسه بالأرض، فإن القيامة لن تقوم إلا على شرار الخلق، وشرار الخلق ليس فيهم عالم. فكلما قل عدد العلماء على الأرض، وكلما قبض عالم من العلماء، لابد أن تنقبض قلوبنا وترتعد فرائسنا، ونوقن أن القيامة اقتربت، وأن العذاب أوشك أن ينزل بأهل الأرض. فهلموا وأسرعوا إخوتي الكرام إلى يعني العلماء وإلى العلم، تعلموا العلم واجثوا على الركب بين يدي العلماء واستفيدوا منهم، وتعرفوا على ما أحل الله لكم وما حرم عليكم، وكونوا في ركابهم، فإن العلماء يوم القيامة في منازل أشرف من منازل المؤمنين. العلماء يعلون المؤمنين 700 درجة في الجنة، والعلماء يوم القيامة يحشرون قبالة الناس وأمام الناس وأمام العلماء. سيدنا معاذ ابن جبل كما ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله الأمر يعني جد خطير، و يعني الخبر نزل علينا كصاعقة من السماء، والواحد مش عارف هيقول إيه، لكن أسأل الله تبارك وتعالى التيسير والسداد والتوفيق في درسنا هذا. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قلنا نحن نتكلم عن سورة النازعات، وسورة النازعات الهدف منها إثبات البعث والميعاد والرد على المكذبين والمعاندين. وقد سرد الله تبارك وتعالى في صدر هذه السورة 5 أصناف من الملائكة، كلهم كل واحد منهم يقوم بعمل يختلف عن الآخر. وعرفنا من قوله تبارك وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، كثرة الملائكة ووفرتها واختلاف وتصنيف أعمالها، وأنهم جميعا يفعلون ما يؤمرون، وأن الله أقسم بأصناف الملائكة على وقوع أمر الميعاد وجمع الناس للحساب يوم القيامة. فناسب هذا الكلام، وطبعا يعني سيق هذا الكلام في العذاب وما يكون يوم القيامة ووقوع هذه الرجفة أو هذه الرادفة تتبعها هذه الواجفة تتبعها الرادفة، تتابع النفخة الأولى مع تتابع النفخة الثانية، كل هذا يعني لإعلام الخلق أن الأمر جد خطير. مع هذا هناك من كذب، هناك من طغى، هناك من كذب، هناك من عصى، فجمع إلى الطغيان التكذيب والعصيان، فكان لزاما بل كان جميلا أن يسوق المولى عز وجل قصة كبير المكذبين الذي ادعى لنفسه الألوهية والربوبية ليدلل بشدة وأليم انتقامه منه على أنه سبحانه وتعالى قادر على أن ينتقم من المكذبين من المشركين والكافرين والمعاندين، وأنهم ليسوا بأشد من هذا بل ليسوا بأشد من خلق السماوات والأرض. فساق الله تبارك وتعالى قصة موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الاختصار الشديد والأسلوب الرصين القوي وهذا الجرس العالي الذي يؤثر في نفسية السامع تأثيرا شديدا. ربما يسأل سائل، طبعا قبل أن أقول هذا الكلام، ربما كان يسأل سائل إيه علاقة قصة موسى بالحديث عن النازعات غرقا والناشطات نشطا وبالحديث عن القيامة والبعث والميعاد. طبعا زي ما قلنا أن هذا يعني ملاصق بل هو هام جدا أن يدلل المولى عز وجل لأثر التكذيب والعناد والعصيان للأنبياء والرسل بمثال واقع يعرفه الجميع، وكان أقرب مثال وأقوى مثال هذا الطاغية الذي طغى وتجبر وتكبر وأفسد في الأرض أيام فساد وعصى رسل الله تبارك وتعالى وكذب ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام وعصى ربه في أوامره ونواهيه. فقال الله تبارك وتعالى يا محمد هل أتاك حديث موسى، هل أتاك يا محمد حديث موسى؟ وهذا ليس استفهام من أجل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم أو لا، ولكن هذا للتنبيه والالتفات، يريد من السامع بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بقية البشر أن يلتفتوا إلى الحديث الذي سيأتي عن موسى عليه الصلاة والسلام. هل أتاك حديث موسى؟ هذا يدل على أن أمر موسى كان أمر جلل وأمر عظيم. نعم هو أحد أولو العزم من الأنبياء والرسل وهو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في جملة إخواني من الأنبياء والرسل، وهو من أولو العزم الخمسة، تحفظون الخمسة، سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليهم وعلى جميع أنبياء الله ورسله وسلم تسليما كثيرا. فكان أحد أولي العزم وبعث لأشقى أهل الأرض وأكثرهم طغيانا وهو فرعون عليه لعنة الله، الذي زعم يوما من الأيام لقومه بقوله ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، ووقف يعني مرة في قومه وهو يتعالى بما أنعم الله عليه من نعم، بدل أن ينسب النعم إلى المنعم نسبها إلى نفسه وقال هذه الأنهار تجري من تحتي، ونسب كل ما فيه من نعيم الله تبارك وتعالى ومن سعة رحمته نسبه إلى نفسه، بل يعني رفع صوته بهذه القولة الفاجرة الكافرة، قال أنا ربكم الأعلى، وهذا ضلال ما بعده ضلال. فهنا كان التنبيه الواجب لهؤلاء المكذبين والمعاندين والمشركين من أبي جهل لأبي لهب لغيرهم ممن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوه وطغوا على الفقراء والمساكين والضعفة من المسلمين وعصوا أمر الله تبارك وتعالى وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لزاما بل كان جميلا كما قلت أن يأتي بسيرة موسى عليه الصلاة والسلام مع هذا المتجبر المكذب المعاند الذي انتقم الله تبارك وتعالى منه شر انتقام. فقال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. عدد من الآيات لم يتجاوز 10 آيات، وإلا فقد احتوت من المعاني الكثير. جرس كما قلت قوي للغاية، وكلمات تحمل كل معاني الطغيان الذي كان فيه فرعون عليه من الله ما يستحق، وبيان أيضا رقة موسى عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته ورحمته بمن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وفي ذلك تعليم لنا. ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، نادى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بعدما قضى الأجل في مدين 10 سنين، ثم عاد قافلا إلى مصر. لماذا عاد مرة أخرى قافلا إلى مصر؟ لأن كان القانون المصري وقتها أن الجريمة تسقط والعقوبة تسقط بعد مرور 10 سنين على هذه الجريمة، فكان أي مجرم فر من القانون وظل 10 سنين لا يستطيع الوصول إليه، فإنه لو جاء بعد 10 سنين لا يستطيع أن يقيم عليه حدا أو يحاسبوه بهذا القانون. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
لو سمحت بعد إذن حضرتك عندي سؤال.
اتفضل.
أنا كنت مرة يعني بتكلم مع والدتي، هي كانت مقصرة في الصلاة شوية، فبقول لها يعني بنصحها وكده، قالت لي ربنا يغفر لي، فقلت لها لا مش هيغفر لك.
استغفر الله يا
فاستغفر يعني انا استغفرت ربنا في ساعتها وتوبت، ولغايه ما بفتكر الكلمه دي دلوقتي بستغفر، بس مش عارفه هل ربنا يغفر لي حاجه زي كده ولا الكلمه دي اعظم من ان هي توبه.
بلا شك
يعني.
هذه كلمه يا ابنتي،
بس انا قلتها من باب المزاح، كنت يعني فعلا كنت بحضر معاها، ما كانش قصدي ان انا اقولها جزما يعني ربنا لن يغفر لها يعني.
طيب اجيب ان شاء الله. اخواننا لابد ان نعلم جيدا أن مسألة مغفرة الذنوب والأخذ بالذنوب إنما هذه لله تبارك وتعالى، لا يستطيع أحد بحال أن يشهد لأحد لا زال على وجه الأرض أن يشهد له بجنة أو بنار، بل إذا مات على كفر فهذا بلا شك يعني جزما أنه من أهل النار، وإذا مات على معصية فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان هناك أخوين متآخيين في بني إسرائيل، كان أحدهما طائع وكان الآخر يعني عاصي، فكلما يعني ذكر الطائع العاصي بربه وبطاعته لله وأنه يلزمه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يقول له دعني وربي أو خليني وربي، خليني وربي مرة واثنين وثلاثة. فجه في مرة واشتاط منه غيظا فقال والله لا يغفر الله لك، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتعدى حدوده ويتعدى على كبريائي وعظمتي، من ذا الذي يقول يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، إن هذا الأمر بيد الله وحده، من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عمله، قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا ليس تشميت للعصاة في الطائعين، لكن هذا ليبين أن كلنا نقف في يعني بين يدي الله تبارك وتعالى وفي رحمته، وأن قلوبنا بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، لا يدري أحدنا أيثبت على الإيمان أم ينحرف عنه، أيظل الإنسان على المعصية أم يتوب إلى ربه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل فيما يبدو للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له به فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب أو فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له به فيدخلها. فحذاري أن يدعي أحد لنفسه الصلاح والتقوى والإيمان، أو أن يدعي أحد لنفسه أنه مغفور له أو أنه من أهل الجنان، أو يدعي أن فلانا أو فلانا بعينه أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، أو أن فلانا يغفر له وفلانا لا يغفر له، حاشا وكلا، لا يستطيع أحد بحال من الأحوال أن يدعي هذا. ومن ادعى هذا وليس هذا الأمر بالمزاح يدخل في باب المزاح ولا في باب الجد، لا المزاح ولا الجد، لا يحل لأحد أن يقول هذا الكلام لا مزاحا ولا جدا، كما يقول كثير من الناس والله فلان ده مش هيخش الجنة، فلان ده مش هيوردها، فلان ده مش هيرد على جنة، فلان ده مش هيرد، ده فلان ده من أهل النار من أهل النار، هذا لا يحل بحال من الأحوال. هذه كلمة غليظة، كلمة عظيمة، حديث أهو، من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. انتبهي انتبهي أيتها المسلمة. وبعدين لسه بين إيدينا بنتكلم إن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل بعث لأفجر أهل الأرض وأطغاها فرعون، وقال الله تبارك وتعالى له ولأخيه هارون حينما بعثهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر، موسى يبعث إلى فرعون ويؤمر بأن يقول له القول اللين، وهنا في نفس الآيات هو يقول فقل هل لك، شوف الأسلوب، هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يعني كيف أنت تقولين لأمك هذا؟ يعني أمك مقصرة أو أبوك مقصر أو أبوك مقصر، بدل ما تقول والله لا يغفر الله لك، أو والله أنت في كذا، أو أنك من أهل النار، أو أنك كذا، بدل ما تقول كده امسكي إيدها قبليها، امسكي رجلها قبليها، امسكي رأسها قبليها، قول لها رأسك هي أبوسها يا أمي، وصلي عشان خاطري يا أمي، عشان خاطر ربنا، عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، قولي كلمة حلوة، قولي كلمة رقيقة، طب أنا هغسل لك المواعين وأنت صلي، طب أنا هعمل لك الأكل وأنت صلي، طب أنا هنضف لك البيت وأنت صلي، طب أنا هخط لك الملابس وأنت صلي، طب أنا هعمل لك كذا وصلي. يعني قدمي، ارفقي بأمك، ارفقي بأمك، إنها أمك التي حملتك وهنا على وهن، فربما في طلقة من طلاقاتها يغفر لها، يغفر لها. نعم ترك الصلاة جريمة كبرى، بل إنه كفر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عدم احترام الدين وعدم الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى وعدم طاعة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم جريمة كبرى، لكن لابد أن يكون الداعية رقيقا رفيقا حنونا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الكلام ده لمين؟ ده الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، لابد أن نتعلم منه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم الآية خرجت مخرج الخبر أن أحسن الأقوال قول الداعية الذي يدعو الناس إلى الله، لكن فيه طلب وفيه أمر أن يكون الداعية بقوله محسنا إلى الخلق، أن يكون الداعية حال دعوته محسنا إلى الناس، أن يكون الداعية حال دعوته رفيقا بالناس حنونا عليهم مشفقا عليهم. انظري إلى الطبيب حينما يدخل عليه مريض ملازما للفراش، أو مريض اشتد مرضه أو غير ذلك، ماذا يصنع معه الطبيب؟ إنه يرق له ويتبسم له ويهش ويبش في وجهه ويقول له الأمر سهل يسير، ولكن خذ هذا الدواء القليل ستكون بصحة وعافية، وستعود إليك صحتك وعافيتك، وترجع إلى أولادك وترجع إلى أهلك بعافية، وكلمات طيبة رقراقة يقولها الطبيب للمريض. والعاصي هذا مريض ومرضه أشد ممن مرض جسده، عجبا للناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. أيتها الأم الحنون، أيتها الأم المؤمنة الصالحة، أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك لتصلي، لتلتزم الصلاة في وقتها، فإنها خير صلة بالله تبارك وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أقام فإن قبلت منه قبل سائر عمله، وإن ردت عليه رد سائر عمله. نسأل الله السلامة والنجاة. ابنتك يا أمي يعني رفيقة بك، تخشى عليك، تحبك، تتمنى لك الخير، وإنما سبق لسانها بهذه الكلمة. فنسأل الله أن يغفر لها وأن يهديها، وأن تكوني خير أم لهذه البنت، وأنت يعني تتلازم مع طريق الإيمان والتقوى والصلاة حتى تجتمع في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى كما اجتمعتما في الدنيا. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ هذا الوادي هو بجوار جبل الطور، وهو واد معروف في طور في سيناء. وهذا الوادي كلم الله تبارك وتعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام كلاما حقيقيا سمعه موسى حقيقة، وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته نؤمن بها، وهذه من صفات الذات وصفات الفعل. نعم، كلم الله تبارك وتعالى، نادى موسى وكلمه وأمره ونهاه وبعثه إلى فرعون وإلى بني إسرائيل. كان من هذا في هذا النداء: اذهب إلى فرعون. لماذا؟ إنه طغى. والطغيان هو مجاوزة الحد في الظلم، مجاوزة الحد في الإفساد، مجاوزة الحد في المعصية. إن الطغيان أسوأ فعل يقع من الإنسان، أسوأ فعل يقع من الإنسان أنه يتجاوز الحدود في العصيان وفي الإفساد وفي الظلم وغير ذلك. نسأل الله السلامة. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ كما قلت، انظر إلى موسى عليه السلام حينما دخل على فرعون يقول له: هل لك إلى أن تزكى؟ أي هل لك إلى أن تتطهر من الذنوب والخطايا، إلى أن تزكو نفسك، إلى أن تسلم من أعطاب المعاصي، إلى أن تسلم من مصائب الدنيا وعذاب الآخرة؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك وتخشى؟ أي ستكون زكاتك بهذا الشكل، أهديك إلى ربك فتخشى، أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك إلى الله تبارك وتعالى. ولم يقل له: أهديك إلى ربي فتخشى، وإنما قال: أهديك إلى ربك. وكأن هذا تذكير لفرعون عليه يعني لعنة الله تبارك وتعالى، تذكير له أنه ليس ربا، إنما هو مربوب، وأنه مخلوق، وأن الله هو الرب العظيم الخالق المالك المدبر. أهديك إلى ربك فتخشاه وتتقي عذابه وتتقي لعناته وتتقي ناره، فتلتزم شرعه وتأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. أهديك إلى ربك فتخشى. ماذا كان من فرعون؟ إن فرعون كذب موسى عليه الصلاة والسلام، فما كان من موسى إلا أن طرح بين يديه الآيات التي بعثه الله تبارك وتعالى، إذ أدخل يديه في جيبه ثم أخرجهما وكأنهما القمر ليلة البدر يشعان ضوءا شديدا ليس فيهم مرض، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة طه وغيرها من سور القرآن الكريم. وبعد ذلك ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وإذا بالثعبان يتحرك حتى يقترب من فرعون ويفغر فاه، كاد أن يلتقم فرعون وخشي فرعون أن يأكله، فقال: إليه عني، إليه عني، أذهبه عني. فمد موسى يده مرة أخرى ورفع الثعبان من على الأرض فصار عصا كما كانت. فأراه الآية الكبرى، وبالرغم من ذلك مع هذا اللين في القول وهذا اليسر في الدعوة وهذا الرفق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهذه الآيات التي رآها بعينه ورآها كل من حوله، كذب موسى عليه الصلاة والسلام وعصى ربه تبارك وتعالى. إذن فرعون جمع ثلاث جرائم يعني من أفظع الجرائم: الطغيان، التكذيب، العصيان. فإياك أن تجتمع فيك الثلاث، وإياك أن تقع في إحداها، فإن وقعت في إحداها فتب إلى مولاك وارجع إلى ربك، فإن الله تبارك وتعالى شديد العقاب. فكذب وعصى، ولم يكتفي على هذا، بل أسرع أدبر وعصى. أدبر يسعى، أدبر يسعى يعني أسرع في إدباره عن الحق، وأسرع في جمع السحرة والكهنة وأسرع في تحدي موسى عليه الصلاة والسلام، وأسرع في أن يجازي السحرة بكل ما يحبون من أجل أن ينتصروا على نبي الله موسى. أدبر يسعى، وهذا بيان يعني مسارعة فرعون عليه لعنة الله في الشر، إنه يسارع في الشر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن القبر الذي يمتلئ ظلمة إذا دخل عليك عملك يا مسكين في قبرك وكنت من أهل الصلاح والتقوى، يكون من قول هذا العمل لك: والله لقد رأيتك سريعا في طاعة الله بطيئا في معصيته. وإما إذا كنت من الصنف الآخر، صنف المكذبين المنحرفين عن طاعة الله تبارك وتعالى، قال لك عملك السيء: عياذا بالله، والله ما وجدتك إلا بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله. فهذا الرجل كان سريعا للغاية في معصية الله، وفي تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام، وفي طغيانه وتجبره، وفي ظلمه للخلق، ظل يسارع ويتسارع مع موسى عليه السلام ويسارع في معصية الله حتى أغرقه الله تبارك وتعالى. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا بك.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك.
والله لو سمحت أنا عندي سؤال.
اتفضل.
دلوقتي أنا شايل فلوس في البنك.
نعم.
الفلوس دي من المعاش.
نعم.
بيطلع لي عليها فايدة.
نعم.
ممكن حضرتك لو أنا خدت الفايدة دي، هي فايدة يعني بسيطة، ممكن أخدها أصرفها مثلا على مثلا العربية أو أي حاجة، ولا إيه ينفع أو ما ينفعش؟
طب أنا عايز أسألك سؤال، أنت ليه بتسأل السؤال ده؟
ما أنا الفايدة دي لما أخذها،
أيوة،
بدل ما أسيبها للبنك.
ليه بقى؟
يعني دلوقتي أنا بيطلع لي فايدة.
يعني انا عايز اسالك سؤال، انا بسالك ليه السؤال ده؟ انا عايز احط ايدك على اللي انت معتقده، الفايده دي حرام ولا حلال؟
ما انا عايز امشي حضرتك سليم.
يعني انا بسالك انت سؤال، حرام ولا حلال؟
انا مستحرمها طبيعي.
طيب ما اذا كنت انت عارف ان هي حرام
مستحرمها،
لماذا طيب تسال اذا؟
طيب تتحط في ايه حضرتك؟ طيب
الاصل طيب انك تشيل فلوسك من البنك، مش تسيبها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الربا واكله ومواكله وكاتبيه وشاهديه، هم في اللعنه سواء. حتى وقلت لي مثلا انا مش هاخد فايده، ما انت كده بتساهم وتساعد في نشر الربا، فهذا لا يجوز، لان كل قرض جر منفعه فهو ربا، سواء انت اقرضت او اقترضت جر منفعه عليك، هذه المنفعه ربا تحرم عليك أخذها ويحرم عليك المشاركة في هذا. وأنت معتقد وتعلم جيدا أن هذا حرام، وأن كل قرش بيأتي إليك يأتي بالخراب عليك، فأنت عشان كده تسأل أحطها في العربية، خايف تحطها في العربية تتقلب بيك، ولا تحصل لك بيها حادثة، ولا يحصل لك بيها مشكلة. تب إلى ربك وانزع من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنت ليك طاقة بحرب الله؟ كل من له مال يعمل به في الربا، وكل من أخذ مالا من الربا فليسارع إلى ربه بالتوبة النصوح، وليسارع بترك هذا الربا. ولك رأس مالك ليس لك زيادة عليه، فإن هذه الزيادة محرمة، لكن خذها وأعطها لمن يستحق من الفقراء أو المساكين، أو في بعض المشاريع العامة بعيدا عن المساجد، ولا تنتظر لها ثوابا، بل أنت تفعل هذا من باب التخلص من الحرام، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليك ويغفر لك، فإن عاقبة الربا وخيمة في الدنيا والآخرة. ويكفي أن الله تهدد المرابين بقوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولا يغرنك تأويل المتأولين، ولا إفساد المفسدين، ولا تهوين الذين يهونون معصية الله تبارك وتعالى ويسخرون من دين الله تبارك وتعالى. نرجع تاني لفرعون عليه لعنة الله، لما أدبر يسعى مسرعا في معصية الله تبارك وتعالى، حشر عددا لا نهاية له من السحرة والكهنة من أجل أن يغلبوا موسى عليه الصلاة والسلام، ومن أجل أن يظهروا تكذيب موسى. فكانت الدائرة على فرعون عليه لعنة الله تبارك وتعالى. وتعلمون القصة، لما ألقى هؤلاء السحرة عصيهم وحبالهم فتحركت كأنها ثعابين يراها الناس، وذلك من تخييل هؤلاء السحرة، فإنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فما كان من موسى إلا أنه ألقى عصاه بأمر الله تبارك وتعالى، فإذا بهذا العصا تنقلب ثعبانا مبينا تلقف ما كانوا يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فكانت الدائرة لموسى عليه الصلاة والسلام، وكانت الدائرة على فرعون عليه لعنة الله تبارك وتعالى. فحشر فنادى، هو لم يكتفي بأنه يحشر هؤلاء ليكذبوا موسى وليعارضوا أمر الله تبارك وتعالى، بل إنه وقف مجاهرا بكفره وعناده لربه ولأنبياء الله ورسله، ومستكبرا بما لديه من دجل وسحر وكذب ونصب واحتيال، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله. كانت هذه نيايته، إذ أنه أعلن بصوته العالي بين الناس أنه ربهم وهو مسكين، والله لا يملك نفسه الذي يخرج ولا يكاد يدخل، أو يدخل ولا يكاد يخرج، فكيف يكون رب هؤلاء الناس؟ إن الرب هو الذي خلق، إن الرب هو الذي ملك، إن الرب هو الذي أعطى وهو الذي منع، إن الرب هو الذي يعز وهو الذي يذل، إن الرب هو الذي يدبر الأمر، إن الرب هو الذي يرزق. والله تبارك وتعالى ما دام هو ربنا فلا نخشى إلا إياه، ولا نلجأ لرب سواه، ولا نلجأ لأحد سواه، فهو سبحانه وتعالى الرب العظيم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
اتفضلي سامعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ما كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
أنا كنت يعني سمعت فتوى إن لما يكون في شغل بالنسبة للست وبيتها محتاجها، فهي الأفضل إنها تقعد في بيتها.
نعم.
فأنا كنت عايزة يعني أقرب من ربنا وكده، فقررت إن أنا أقعد في الشغل.
نعم.
الحمد لله، يعني وأنا بشتغل في شركة بترول، الحمد لله ربنا بصراحة رزقني بعديها، يعني بعد سنة ونص ما خلفتش، بس الحمد لله ربنا رزقني.
الحمد لله.
فأنا بس كنت عايزة أعرف، أنا كان ليا جزء من الفلوس دي أقطعه عشان أحج بيه.
نعم.
فالمفروض قالوا لي، انا كنت واخده اجازه من الشغل 3 شهور.
نعم.
الاجازه دي بدون مرتب يعني كده.
نعم.
فانا عايزه اعرف، هم قالوا لي لو رجعت اسبوع، انا قلت يعني عشان الاختلاط وكده، لو حاولت ارجع اسبوع وبعدت عن الرجال وكل، على اساس ان هم كانوا هيخصصوا جزء من الارباح بتاعتي بياخدوها تأميني. فهل ينفع ارجع واخد الفلوس دي عشان بس اكمل فلوس الحج بيها، ولا تنازل عنها وخلاص؟
طيب أجيبك إن شاء الله. طبعا الأخت الكريمة حفظها الله تبارك وتعالى، يعني وجدت أن بيتها أولى بها، وخدمة الزوج أوجب عليها، ورعاية الولد أولى بها، لأن هذه هي مهمتها، مهمة المرأة إخوانا، مش زي ما الجهلاء بيقولوا أن مهمتها تطبخ وتغسل وتمسح، مهمة المرأة أعظم من ذلك. المرأة أم، المرأة مربية، المرأة صانعة الأجيال، المرأة صانعة الرجال، المرأة تعد في التعداد السكاني نصف المجتمع، وإنها لتربي لنا النصف الآخر، فالمرأة تمثل المجتمع بأكمله. إن خرجت المرأة إلى العمل وجمعت من الدولارات ومن الجنيهات الملايين المملينة، لن تستطيع أن تقيم ولدها على طاعة الله، ولا أن تربيه تربية حسنة بالمال وحده. إن التربية الحسنة تأتي من قرب الأم لأولادها، ويشعرون بدفئها وحنانها وتوجيهها، وتأخذ بيدهم في كل صغيرة وكبيرة، تعلمهم ما لهم وما عليهم، هذه مهمتها العظمى. وأنت يا أختي الكريمة رضيت بهذه المهمة، وعدت إلى رشدك، ورجعت إلى ربك، وتبت إلى مولاك، وكان من نتيجة هذه التوبة أن رزقك المولى عز وجل الولد. بعد فترة طويلة دامت سنة ونص أو ما شابه ذلك، كنت يعني تشعرين بالحرمان، وتتمنين كما يقال في المثل السائر، ولو ضفر عيل. فكفاك المولى عز وجل بطاعتك له والالتزامك بشرعه وقيامك على حق زوجك وبيتك، كفاك بأن أعطاك الولد. فأرجو منك ألا ترجعي في توبتك وتعودي إلى عملك، وإذا كنت تريدين أن تحجي والمال معك لن يكفي، إن شاء الله سيرزقك المولى عز وجل على يد زوجك بعد ذلك بالمال الوفير، وستيسر لك الحجة بإذن الله تبارك وتعالى، ولا حاجة لك بالرجوع إلى العمل مرة أخرى ولا بتخصيص مبلغ ولا بعدم اختلاط ولا غيره. الأفضل تقعدي في بيتك، لأن أولا عملك ده هو من خصائص عمل الرجال، وليست الأمة محتاجة إلى النساء في هذا العمل، الأمة محتاجة إلى النساء في تربية الأبناء أو في يعني التطبيب أو في التدريس أو ما شابه ذلك. أما هذا العمل فلا أراه يتناسب معك ومع أنوثتك ومع بيتك ومع زوجك ومع أولادك. أسأل الله أن يرضيك بحالك هذا، وإن شاء الله لو صدقت في الرضا وفي الإقبال على ربك سيرزقك المولى عز وجل بالحج وبالمال الوفير. بارك الله لي ولك في القرآن الكريم. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة يا شيخ. لو سمحت، أنا زوجي شغال في بنك وواخد منه قرض، ويعني عشان ان كان مثلا يبني بيه بيت او كده، فهل ده حلال ولا حرام؟
انت لسه سامع الاجابة دلوقتي عشان كده بتسألي تاني. يعني احنا عارفين كويس جدا جدا ان كل قرض جر منفعة فهو ربا، ويعني تكاثرت فتاوى اهل العلم عبر الشاشات الفضائية وفي الكتب وفي المجامع الفقهية في انحاء الدنيا كلها تقول ان هذه قروض محرمة، والعمل في هذه القروض أيضا محرم، وفي هذه البنوك محرم. فهذه الحرمة تنتشر، لو بنيت بيتا أو اشتريت سيارة أو ربيت بها أولادك فكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. عايزين بيت خدوه من الحلال، الحرام ده مش هينفع. حتى لو كنت قاعدين في شقة أوضتين وصالة أحسن ألف مرة ما يكون عندكم قصر منيف من مال محرم، فإن عاقبة الربا وخيمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. انتبهي أيتها المسلمة، انتبه أيها المسلم، لا تفرط في دينك من أجل دراهم معدودة، لا تفرط في دينك من أجل قصر ومن أجل شقة ومن أجل بيت ومن أجل سيارة ومن أجل مال، هذا كله والله لا يساوي شيئا عند الله. الدنيا بأجمعها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، مش جناحين، جناح واحد، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو ساوت جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. بتجري على ايه في الدنيا؟ ما انت الحمد لله مستور في بيتك وقاعد مع زوجتك واولادك، مستور الحمد لله، لازمتها ايه تجيب شقه اكبر ولا تبني بيت اكبر ولا تجيب سياره اوسع ولا ولا ولا؟ اتق الله تبارك وتعالى وارض بما قسم الله لك، تكن اغنى الناس، واستغني بالحلال عن الحرام، واعلم انما ايما جسم نبت من حرام فالنار اولى به. لا يحل لك القرض ولا يحل لك العمل، والله اعلم. معنا تليفون تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ.
تفضلي. تفضلي.
أيوة يا شيخ.
نعم.
لو سمحت بس كنت عايز أعرف كفارة الزنا إيه؟ والتوبة إلى الله إزاي؟
أعوذ بالله. حاضر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. إن الزنا من أقبح الذنوب والخطايا، ومن الكبائر يعني التي يعني ذكرها المولى عز وجل مقترنة بالشرك والقتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآيات. أختي المسلمة وأخي المسلم، إن من أقبح الذنوب الزنا. لماذا؟ لأن الزنا هتك للأعراض وخلط للأنساب واستحلال ما حرم الله تبارك وتعالى من المواريث وغير ذلك. إن الزنا خراب على الزاني والزانية، بل خراب على المجتمع الذي ينتشر فيه الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض والأوباء التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إنه من أقبح الذنوب والخطايا، نعوذ بالله من الخذلان. لا شك أن ما من ذنب إلا وله توبة، حتى وإن أشركت بالله، حتى وإن قتلت، حتى وإن زنيت، فلا بد أن تسارع إلى ربك بالتوبة النصوح. كيف أتوب؟ التوبة من شروطها الإقلاع عن الذنب. نمرة واحد، شوف كلمة الإقلاع، عارف زي ما بتقلع كده الزرعة من الأرض، بتنتشلها كده من الأرض بجدرها، لابد من الإقلاع. والإقلاع لا يتم إلا بمجانبة جميع أسباب الزنا، من النظر المحرم، من الاختلاط سواء بالرجال أو بالنساء، يعني كانت امرأة تختلط بالرجال أو الرجل يختلط بالنساء، فإن هذا من أقبح أو من أيسر الأسباب التي تؤدي إلى الزنا. يبقى غض البصر واجب، عدم الاختلاط بالنساء أو بالاختلاط بالرجال واجب، عدم النظر إلى الأفلام والتمثيليات وغير ذلك من الأشياء التي تهيج الشهوة وتدعو إلى الفحش والمنكر وتهون على الناس ارتكاب الذنوب والخطايا، هذا حرام. لابد إذا وجد الإنسان في نفسه شهوة وأن هذه الشهوة ربما تدفعه إلى معصية الله، لابد أن يجتهد في الزواج إن كان قادرا على الزواج، فإن لم يكن قادرا على الزواج فالواجب عليه الصوم. فإن كان الذي يقبل على هذه المعصية متزوج امرأة كان أو رجل، فالذنب أقبح. تعلمون أن مرتكبي هذا الذنب من الأبكار أي الذين لم يسبق لهم زواج، حده في الدنيا أن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة بعيدا عن بلدي ووطني. وأما إذا كان محصنا يعني سبق له الزواج رجلا كان أو امرأة، فحدهما الرجم بالحجارة حتى الموت، الرجم بالحجارة حد الموت. وهذا يبين قبح وشدة هذا الذنب الخطير. يبقى الإقلاع عن الذنب واجب، والإقلاع عن الذنب لا يتم إلا بالإقلاع عن كل المسببات والأسباب المؤدية إليه. لذا قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فرتب حفظ الفرج على غض البصر. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال عن الزنا ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. قرب الزنا بمعنى أي لا تقترفوا ما يقرب منه، سواء كان من النظر أو اللمس أو الخلوة أو الهاتف أو النت أو إلى آخره، كل هذا يقرب من الزنا، كل هذا لا تقترب منه، فحتى لا توقع في الزنا. الإقلاع عن الذنب. 2 الندم الشديد على ما فعلت. 3 العزم الأكيد على عدم العود. 4 الإكثار من الصالحات. قال الله تبارك وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي لابد أن تبدل أعمالك السيئة بأعمال حسنة حتى يغفر الله لك السابق، أو أن الله تبارك وتعالى إذا وجد منك توبة صحيحة نصوحا خالصة لوجهه بدل لك سيئاتك السابقة بحسنات، وهذا من فضل الله تعالى ومن توفيقه ورحمته. أسأل الله أن يتوب عليك وعلى من فعل هذا الفعل، وأن يأخذ بيد الجميع إلى صراطه المستقيم. سؤال على الاس ام اس، ما هو الحكم العمل في السياحة؟ هذا السؤال يوجه للجنة الافتاء او يوم فتاوى الحكمة، وان شاء الله تعالى يجيبكم عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا مولانا.
مرحبا وعليكم السلام.
نبي انا عاوز اسالك مسألة الرضا بس.
طب نمرة 1 قول لا اله الا الله.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
عرفت ليه؟
اه
لانك قلت والنبي.
ماشي.
ولا تحلف الا بالله. اتفضل.
ماشي يا مولانا.
اتفضل.
نبقى انا معايا
برضه قلت تاني اهو قول لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
اتفضل.
محمد رسول الله.
نعم.
معايا مراتي معاها 4 بنات ورضعت ابن اختها.
ايوه.
ورضعت ابن اختها في مع البيت الثالثة. هل يجوز انه يتجوز البيت الرابعة؟
طيب اجيبك ان شاء الله. غالب الناس بتبص للرضاع والتحريم في الرضاع على ان الاثنين يجتمعوا على ثدي واحد في زمن واحد. يعني رضع مع البت التالتة تبقى البت التالتة بس المحرمة عليه، رضع مع البت الأولية تبقى البت الأولية بس محرمة عليه، رضع مع البت الرابعة تبقى البت الرابعة بس محرمة عليه. هذا كلام خطأ، ده خطأ. كل من رضع من هذا الثدي هو أخ أو أخت لهذا الراضع. يبقى لو بنت رضعت من امرأة كل الذكور ولاد المرأة ده هي كلهم إخوات لهذه البنت. لو ولد رضع من امرأة كل البنات والصبيان اللي رضعوا من هذه المرأة إخوات لهذا الولد، لا يحل الزواج. فهذه البنت أو هذا الولد لو ابن أختها لا يحل أن يتزوج ولا البنت الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا العشرة حتى، لا يحل، لأن هذه أمه من الرضاع. كل اللي رضعوا من السيدة إخواته من الرضاع، أنت أبوه من الرضاع، لا يحل له حتى أن يتزوج بنت خالته. يعني البنات اللي رضعوا دول لو اتجوزوا وخلفوا هو ما ينفعش يتجوز بناتهم. ليه برضو؟ علشان دول ولاد اخواته. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا الولد ابنك وابن امرأتك واخو لكل ابناء هذه المرأة ذكورا واناثا، ويحرم عليه ما يحرم على الاخ من الصلب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع كما يحرم ما يحرم من النسب. نرجع تاني لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وفي دعوته لفرعون عليه لعنة الله. قال الله تبارك وتعالى: فقال، يعني فرعون، أنا ربكم الأعلى. فكان من نتيجة ذلك فأخذه الله. والفاء هنا تبين التعقيب، كانت هذه آخر مقولة فاجرة من فرعون، مقولته الأولى: ما علمت لكم من إله غيري. فأخذه الله تبارك وتعالى عقوبة ونكالا لمقالته الأولى ومقالته الثانية، مقالته الأولى اللي هي أنا ما علمت لكم من إله غيري، ومقالته الأخيرة أو الثانية: أنا ربكم الأعلى. وقيل نكال الآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، عقوبة له في الدنيا وعقوبة له في الآخرة، فقد عوقب في الدنيا بالغرق، ويعاقب بين الدنيا والآخرة بالعرض على النار في القبر، كما قال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، نكالا لما قدم من كفر بالله ومن طغيان ومن عصيان ومن تكذيب لأنبياء الله ورسله. إن في ذلك لعبرة، أي إن في ذلك الذي حدث لفرعون وجنوده من الإغراق والإحراق في النار في القبر وفي الآخرة، عبرة لكل من يعتبر، عبرة لمن يخشى الله تبارك وتعالى ويتقه، عبرة لمن يعرف أن عذاب الله قريب، عبرة لمن يوقن أن القيامة قائمة ولا بد، وأن الجنة موجودة ولا بد، وأن النار موجودة ولا بد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم، هنا يعني كلمة هامة جدا للإمام ابن كثير قالها، وأعجبتني جدا لأنها في صلب الإيمان. بعض الجهلاء بيقولوا: ما فرعون كان عارف ربنا سبحانه وتعالى، وبكده سينقذ أحد الضلال من الذين ينسبون إلى الطرق الباطنية الصوفية. يقول هذا، يزعم أن فرعون في الجنة لأن فرعون كان يعرف ربه، كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقال إن فرعون كان مستيقن في داخله بوجود الله تبارك وتعالى فهو في الجنة، وإن موسى غرر به. هذا كلام كله كفر بالله وضلال مبين. والجهمية تقول هذا أيضا، يعني تكفر بالله تبارك وتعالى، لأنهم يقولون إن الإيمان معرفة القلب فقط، مجرد معرفة القلب ده الإيمان. طبعا ده كلام باطل. المعرفة فقط لا يترتب عليها أبدا إيمان، ولا يتسبب هذه ولا تتسبب هذه المعرفة في دخول الإنسان الجنة. فلا بد من مع المعرفة الإيمان بالقلب، والإيمان بالقلب هو العمل، عمل القلب الإيمان. ومعنى الإيمان هنا معناه الخضوع والإذعان، الخضوع لله تبارك وتعالى والإذعان له بالطاعة، وإلا لن تنفع هذه المعرفة. زي ما ناس كتير جدا يقول لك: إيه يا أخي، ده الناس كلها تعرف ربنا إزاي؟ لا 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 لا، الناس كلها بخير وكويسة، وأي حد على ظهر الأرض عارف ربنا، وإن شاء الله ربنا يغفر له. طبعا هذا كلام ضلال مبين. لا يعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة إلا من آمن بالله تبارك وتعالى كما جاء في كتاب الكريم وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن كثير بيقول إيه: لما كفر قلب فرعون لم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره، وعلمه بأن ما جاء به موسى حق لا يلزم منه أنه مؤمن به، لأن المعرفة علم القلب، احفظ كويس، لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمل القلب. المعرفة علم القلب والإيمان عمل القلب. هذا العمل، عمل القلب هذا، هو الانقياد للحق والخضوع له. يبقى المعرفة وحدها ما تنفعش، لابد أن يكون في مواطأة ما بين قول اللسان وبين معرفة القلب وإذعانه وخضوعه لله. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالأركان. الإيمان قول اللسان وقول واعتقاد القلب، لابد يكون في اعتقاد في القلب وقول القلب. قول القلب اللي هو إقرار القلب وخضوعه وإذعانه لله تبارك وتعالى. إذن فرعون كان كافرا حتى وإن أقر عند غرقه وقال آمنت بالذي آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، أو أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل في سورة يونس. هذا القول أيضا لم ينفعه لأن قاله عند الغرق وعند الموت كما قال الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فكل من يعني قال كلمة الحق عند وصول الروح إلى الحلقوم لا تنفعه، أو قال كلمة الإسلام عند خروج الشمس من مغربها لا تنفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لابد أن نعتبر، لابد أن نخشى الله، لابد أن نخشى عقابه في الدنيا والآخرة، وأن تورثنا هذه الخشية العمل لله تبارك وتعالى والانقياد لرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم سائر السيئات، وأن يرحم شيخنا العلامة بكر أبو زيد، وأن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن يعلمنا وإياكم معاني كلامه تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.